تتهيم في ليل
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. روحاني يؤكد أن إيران هانت من تداعيات كورونا والحرب الاقتصادية المفروضة منذ 3 سنوات. طهران تؤكد رفضها أي خطة لإلغاء الحظر الأمريكي خطوة خطوة. صنعاء تقول إن التحالف السعودي يمر بأسوأ أحواله ويبحث عن طريق للخروج من مستنقع اليمن. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني أن الجمهورية الإسلامية عانت من تداعيات فيروس كورونا إلى جانب الحرب الاقتصادية المفروضة عليها منذ 3 سنوات. جاء ذلك بكلمة لحسن روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كوفيد-19، أشار فيها إلى الضغوط التي واجهها الشعب الإيراني بسبب الفيروس. واعتبر الرئيس روحاني وحدة المواطنين ومساعدة بعضهم لبعض إضافة إلى جهود وتضحيات العاملين بمجال القطاع الصحي في البلاد عوامل أدت إلى تخفيف المشاكل على كافة الصعد. رفضت طهران أي خطة لإلغاء الحظر على إيران خطوة خطوة، مؤكدة أن سياسة إيران الحاسمة هي إلغاء جميع إجراءات الحظر المفروضة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد اليوم تعليقا على تصريحات مساعدة الخارجية الأمريكية حول خطة إلغاء الحظر خطوة خطوة إن إيران كررت موقفها مرارا وهو رفع الحظر بشكل كامل، وبالتالي فإنها لن تدرس أي خطة لإلغائه بشكل تدريجي. وأكد خطيب زاد أن السياسة الحاسمة للجمهورية الإسلامية هي إلغاء جميع إجراءات الحظر، سواء تلك التي أعاد ترامب وضعها بعد الخروج من الاتفاق النووي أو تلك التي كان هو البادئ بوضعها وكذلك التي فرضت تحت أي عنوان كان. قال وزير الدفاع اليمني إن القوات المسلحة لبلاده تملك المعلومات والإحداثيات التي تمكنها من هز كيان العدوان. وأكد اللواء محمد العاطفي أن دول التحالف السعودي تمر بأسوأ أحوالها وتبحث اليوم عن طريق للخروج من مستنقع اليمن، مضيفا أن زمام المبادرة بيد اليمنيين الذين يمتلكون النفس الطويل والقدرة على توجيه ضربات إلى أماكن لا يمكن توقعها. وشدد على أن خيارات العدوان بدأت تقل، وأمامنا استراتيجية الوجع الكبير لافتا إلى أن المعتدين يترنحون لكنهم لا يريدون إعلان هزيمتهم. أعلنت مصادر يمنية أن طائرات العدوان السعودي شنت عدة غارات على مديريتي سرواح ومدغل بمحافظة مأرب دعما لمرتزقة العدوان الذين منيوا بهزائم كبيرة أمام هجمات الجيش اليمني واللجان الشعبية. كما شن طيران العدوان السعودي غارات على عدة مناطق في محافظتي حجة والجوف. من جهتها أكدت شركة النفط اليمنية أن قوى العدوان أقدمت على احتجاز سفينتين جديدتين تحملان أكثر من 40,000 طن من مادة الديزل ومنعتهما من دخول ميناء الحديدة. وأوضحت أن عدد السفن المحتجزة حاليا لدى تحالف العدوان يصل إلى 10 سفن. جدد الحراك الشعبي الجزائري عهده مع الخروج الأسبوعي للتظاهر في شوارع العاصمة الجزائرية وعدد من المدن الأخرى بأعداد تزداد كل أسبوع مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 يونيو المقبل. المزيد في التقرير التالي.
ما كان متوقعا كلما اقترب تاريخ الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 يونيو المقبل زاد الحراك الشعبي من زخمه وصعد من لهجته وحدد مطالبه أكثر. الجمعة 11 بعد المساء من الحراك الشعبي في الجزائر كانت خالصة للمطالبة بمرحلة انتقالية تقودها وجوه سياسية نزيهة تؤسس للجمهورية الثانية، كما طالب الحراك في بداية ثورته العام 2019.
راح يحب يروح غدوة ينظم الانتخابات، بصح لازم تكون مرحلة انتقالية حقيقة في الجزائر، مسير ديمقراطي، مسير تأسيسي، وتكون جمهورية ثانية إن شاء الله.
الكل اليوم على يقين بأنه يجب الذهاب إلى مرحلة انتقالية نفكر بها فيها سويا لوضع آليات تؤمن مستقبل الجزائر، أي قبل التسرع للذهاب إلى أي انتخابات يجب أن نعمل على خلق شروط العمل السياسي.
ورقة طريق النظام للخروج من الأزمة مرفوضة كذلك من طرف الحركيين، والشعارات المرفوعة والمرددة كانت كلها رافضة للانتخابات، وحسبهم فإن العملية الانتخابية هي محاولة لإطالة عمر النظام والتحايل على الحركيين المطالبين بالتغيير الجذري للنظام.
خرجوا بصوت واحد بأنهم يرفضون ورقة طريق النظام الذي يريد الذهاب إلى انتخابات مثلما قام بانتخابات تتعلق بالرئاسيات ثم الدستور، واليوم يذهب إلى انتخابات تشريعية. الجزائريين يرفضون ذلك، يعتبرون بأن هذه الإجراءات، هذه الانتخابات الهدف منها هو إعادة رسكلة النظام واستمراره في حكم الجزائر.
الملاحظ خلال الجمعة هذه هو بداية استيلاء القوى العلمانية على الشارع، بالرغم من أن الحشود البشرية التي شهدتها الشوارع الوسطى للعاصمة الجزائرية تنتمي إلى مختلف المشارب السياسية، كما نشير إلى التواجد الكثيف لقوات الأمن التي لم تتدخل بل رافقت المتظاهرين المحافظين حتى الآن على سلمية مظاهراتهم. بين أجندة السلطة لفرض منطقها لحل الأزمة وإصرار الحراك على الوصول إلى تحقيق أهدافه بتغيير النظام، يقف الجزائريين بين الخيارين، إما انتقال مفروض أو انتقال تعاقدي.
أعلن المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن اللجنة ستنشر جميع القوائم الانتخابية التي ستشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة المرتقبة في أيار مايو المقبل بأسماء مرشحيها وشعاراتها الثلاثاء المقبل ولمدة 3 أيام. وقال هشام كحيل أن 29 من الشهر الجاري هو اليوم الأخير لانسحاب أي قائمة، وفي اليوم التالي أي في 30 من نيسان أبريل تبدأ الدعاية الانتخابية على أن تتوقف قبل 24 ساعة من موعد الاقتراع. ومن المقرر أن تجري الانتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني في 22 من أيار مايو المقبل. قال المرجع الديني الأعلى في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم إن من أقبح ما ترتكبه حكومة المنامة هو استغلال قضية سجناء كورقة تساوم عليها في ظل انتشار وباء كورونا بقوة في السجون. آية الله الشيخ عيسى قاسم أكد في تغريدة له على تويتر بمناسبة جمعة غضب الأسرى أن كلمة الشعب البحريني بدأت تعلو فوق السلطة بسبب احتراق القلوب رغم الوضع الأمني المشتت. وقال إن أمام السلطة خيارين، إما القتل لإشعال نار الغضب وهلك الوطن، وإما التعجيل بإطلاق سراح السجناء، لافتا إلى أن خيار الدين والعقل يصب في مصلحة الوطن من أجل الحل العادل والشامل. مستمعينا الكرام، في ختام نشرتنا هذا تذكير بالعناوين. روحاني يؤكد أن إيران عانت من تداعيات كورونا والحرب الاقتصادية المفروضة منذ 3 سنوات. طهران تؤكد رفضها أي خطة لإلغاء الحظر الأمريكي خطوة خطوة. صنعاء تقول إن التحالف السعودي يمر بأسوأ أحواله ويبحث عن طريق للخروج من مستنقع اليمن. بهذا مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأحبة، بعد لقائي بكم هذا سنلتقيكم وإعادة للقاء دنيا الشباب. عند 9 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها عراق الرافدين، ثم برنامج إحجايا ويا أهنا. عند 10 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها اليمن، التصدي والتحدي. عند 11 من مساء طهران هناك جولة خبرية رئيسة تمتد معكم على نحو 25 دقيقة تحت عنوان حصاد المساء، يلي ذلك ألوان ثقافية. وعند منتصف الليل في طهران أنتم على موعد وصوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. عند 1 من أولى ساعات صباح الأحد هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 20 دقيقة. برنامج التلاوة المختارة يأتيكم عند 1:23 دقيقة، يلي ذلك محاضرة إسلامية قيمة. ألو طهران يبدأ معكم عند 2:22 دقيقة، بعدها نستمع وإياكم إلى تمثيلية الإذاعة. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لحضراتكم وأهلا بكم إلى برنامجكم دنيا الشباب من إذاعة طهران. نعم، محور حديثنا في هذا الأسبوع من لقائي دنيا الشباب في لقائي اليوم وإن شاء الله يوم الاثنين القادم، نتحدث عن المهارة أم الشهادة، أيهما أهم؟ نريد أن نتحدث عن إشكالية في فهم بعض الشباب تجاه موضوع الشهادة أو المهارة، أيهما الأهم، أيهما الأفضل. ومن الناحية النفسية والتربوية نريد أن نتحدث عن الأسباب التي تجعل في هذه الرؤية نوع محدد ومشخص للرؤية نحو تفضيل واحدة على الأخرى، المهارة أو الشهادة، وكذلك كيف نطابق بين الواقع المعيشي على واقع الاختيار الأهم والأنسب وبين ما يريده أو يقتنع به شبابنا. أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أصدقائنا الشباب. أصبح أكثر الناس اليوم يحرص على الحصول على الشهادة الأكاديمية من الجامعات أو المعاهد أو الحصول على مهارة كافية للوصول لوظيفة مناسبة له في شركة أو في دائرة حكومية وما إلى ذلك. منطقيا تعتبر الخبرة مقدمة على الشهادة، فالهدف من الشهادة والدراسة هو الوصول لخبرة كافية تمكنه من العمل في كل مكان بنفس تخصصه، لكن الواقع مختلف تماما. فالمجرب يعرف جيدا أن الشهادة مقدمة على الخبرة في أغلب الأحيان، وليس محصور هذا الأمر في بلادنا بل في أغلب دول العالم. يبدأ الأمر بهذا السيناريو: تذهب للمقابلة الوظيفية، تجد طابورا طويلا مزدحما بالناس، مدير التوظيف يطلب منك عرض السيرة الذاتية وما تحمله من مهارات ومؤهلات. فإذا كنت صاحب خبرة سوف تذكر في السيرة الذاتية أنك مثلا متخصص أو محترف في مجال معين، وتطلب من مدير التوظيف الذهاب للمختبر مثلا للتأكد من ذلك. وهذا أمر لا يمكن أن يقبل به المدير في ظل انتظار 50 شخص خلفك ينتظرون فرصتهم، بينما صاحب الشهادة يكفيه أن يعرض ورقة من الجامعة الفلانية أو المعهد الفلاني كإثبات موثوقية لكفاءته العلمية باستحقاقه لهذه الوظيفة، وفي نهاية الأمر يفوز صاحب الشهادة بالوظيفة، أما صاحب الخبرة فيقول له سوف نتصل بك قريبا. إذن لماذا يتم رفض هذا وقبول هذا؟ الشركات دائما أصدقائنا الشباب تبحث عن أصحاب الكفاءات وتحرص على استقطابهم، لكنها لا تملك معيار لهؤلاء الفئة المتميزة، فتكتفي بالثقة التي منحتها بعض الجهات الموثوقة لهذا الشخص مثل الجامعات أو المعاهد المعترف بها لكي يتم توظيف الشاب. في نفس الوقت لا يوجد معيار للخبرة، فالشخص الذي يدعي أنه يملك خبرة لا يستطيع إظهار مقدار هذه الخبرة لمدير التوظيف، هل هو متمكن لدرجة كبيرة أم متوسطة أم ضعيفة؟ على كل حال لذلك يخسر صاحب الخبرة المعركة أمام صاحب الشهادة في الموثوقية. إذن سؤالنا ما زال مطروح: المهارة أم الشهادة، أيهما أهم؟ هذا الموضوع إن شاء الله نريد أن نتحدث عنه في لقائنا لهذا اليوم من دنيا الشباب.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي وراه، في عمر الورود نضحك معاه معاه، أصفى من الماء كل من هوا هوا، أصفى من الماء كل من هوا هوا. يوم الأمل طير والحب سما والحب سما، كنا نعيش اليوم بيوم والحب ينفر لنا نجوم، تجمعنا الفرحة طول القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمرق ما نتنفس من غير الأحلام ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل نقول الله إلينا قريب نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب صوت البراءة وعد بكلام فيها المحبة مثل الحمام فطرة سليمة فطرة سلام سلام مهما افترقنا يبقى الوئام
نرحب بالدكتور طلال عصيفي أستاذ علم الاجتماع والتربية من لبنان. دكتور يعني برأيكم هل هناك إشكالية شبابية في مجتمعاتنا لفهم موضوع أيهما أهم المهارة أم الشهادة؟ وما هي إشكالية فهم الشباب؟
يعني الحقيقة اليوم يطرح هذا السؤال ربما بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة في معظم بلداننا لأسباب مختلفة هذه الصعوبات الاقتصادية موجودة وبالتالي يكون الخيار هو نحو تعلم مهنة يعني لا يتابع الشباب أو يفكر الشباب بعدم متابعة دراستهم وتحصيل شهادة علمية والانصراف مبكرا إلى تعلم مهنة يستطيع من خلالها أن يحصل المال أو أن يرتب أموره أو أن يتزوج مبكرا أو يعيل عائلته لأنه يعتبر أن دراسة بضع سنوات إضافية 4 أو 5 أو 6 سنوات لتحصيل الشهادة قد يكون هذا مضيعة للوقت أو تأخير للإنتاج أو للحصول على الوظيفة أو المال وهذه حقيقة مشكلة لأن تحصيل الشهادة من جهة نعم قد يؤخر الدخول في عملية الإنتاج وقد لا يجد الإنسان فرص للعمل ونحن في معظم مجتمعاتنا نحتاج إلى العمال المهرة وهذا مفقود لكن من جهة ثانية الشهادة هي التي تحسن مستوى المهارة فيبني الإنسان مهارته بناء على أسس علمية وليس فقط على التعلم من خلال التدريب في المؤسسة أو المختبر أو المعمل أو المصنع إذن هذه الإشكالية يمكن أن تحل من خلال أن يكون هناك سنوات للتدريب يتعلم من خلالها ويحصل من خلالها على شهادة ويترافق الأمر مع عمليات تدريب بحسب المهنة أو بحسب التخصص وهذا هو دور ما يسمى المدارس المهنية أو التحصيل المهني الذي يدمج بين تحصيل الشهادة وبين الخبرة العملية
نعم شكرا جزيلا دكتور
أهلا وسهلا
نعم أصدقائنا الشباب نشكر الأستاذ في علم الاجتماع والتربية من لبنان الدكتور طلال عتريسي على هذه النقطة المهمة التي أشار في حديثه بخصوص الإشكالية التي يطرحها الشباب في مجتمعاتنا بالنسبة لفهم أيهما أهم المهارة أم الشهادة طبعا هذا ناشئ من الواقع المجتمعي الذي نعيش يعني عندما نجد تركيز الجامعات عندما نجد تركيز المعاهد الفنية على مسألة الدراسة النظرية وأن يحصروا يقومون بحصر الدائرة العلمية في الكتب دون الحضور في الساحة العملية ودون التدريب العملي هذا يسبب هذه المشكلة التي يعني نشهدها في المجتمع الدوائر تريد شهادة والشاب سيحصل على الشهادة لكن من دون المهارة الكافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية إلى كادر الإذاعة العربية بطهران وبالتحديد برنامج دنيا الشباب. بالنسبة لموضوعكم اليوم، طبعا الاثنين حقيقة مطلوبات، الشهادة تعتبر مطلوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للشباب بين المهارة وبين الشهادة، أنا أعتقد الشهادة ضرورية ولكن
نعم، هذه آراء سنستمع إليها بالتفصيل خلال البرنامج. يعني قررتم الذهاب إلى مسألة التوظيف في الدوائر أو المعامل وما إلى ذلك، ما هي الحالة التي وجدتموها؟ هل هناك تركيز على مسألة الشهادة أم هناك تركيز على المهارة أم كلاهما أم واحد منهما؟ على كل حال، يعني طبعا الحديث في هذا اللقاء يأتي بعد حوالي أسبوعين من العطلة التي شهدتها إيران بما يسمى بعطلة النوروز، العطلة التي يعني تقريبا تدوم لأكثر من أسبوعين أو أقل. هذه العطلة، بعد هذه العطلة بدأت الجامعات وبدأت المدارس بالعودة إلى النشاط الدراسي، يعني لا بأس بأن نركز على هذا الموضوع، بأن الشهادة التي يبحث عنها الطالب الجامعي وطلاب المدارس يطلبون الشهادة، بجانبها أيضا يجب أن يفكروا بمسألة المهارة، فالمهارة تكون دائما بجانب الشهادة وإحداهما يعني تتمم وتكمل الأخرى، لأنه حقيقة في مجتمعنا نشاهد أن هناك مثلا هناك عالم دين متمكن في العلوم الدينية والشرعية لكن لا يسمح له بالتدريس في الجامعة. لماذا؟ لأنه مثلا لا يحمل شهادة الدكتوراه في مجاله إلا في حدود مثلا ضيقة بتقديم استثناء من مجلس الكلية لهذا العالم. طبعا بودي أن أشير إلى هذه الملاحظة بأن هذه المشكلة اليوم يعني نجدها قد يعني تم تسويتها في إيران في جامعات إيران، بحيث أن هناك مثلا إذا تخرج طالب الحوزة من الحوزة العلمية وتخرج في المقاطع المتقدمة فيتم السماح له، أولا يقدم له الشهادة المعادلة للشهادة الجامعية، وبالتالي سيكون هذا الشخص مؤهل لكي يدرس في الجامعة في الاختصاص مثلا العلوم الفقهية، العلوم العقائدية، العلوم الإنسانية والإسلامية، العلوم العربية التي يركز عليها التدريس في مثلا في الحوزات العلمية، وهكذا يمكن استثمار هذا الشخص، هذا العالم الديني الذي يكون متمكن في العلوم الدينية بالتدريس في المجالات الأخرى. نفس الحالة يعني تنطبق على الشخص المهندس الميكانيكي، يعني هو متمكن لكن لا يسمح له بالتدريس مثلا في الكليات أو المعاهد التي تدرس الميكانيكا، رغم تمكنه التام في هذا المجال وخبرته العريضة، لكن بسبب أنه لا يحمل يعني الشهادة الأكاديمية لتدريس هذه المادة إذن لا يسمح. إذن المشكلة ما زالت موجودة. نعم، اسمحوا لي لكي نستمع إلى مداخلة الأخت الفاضلة أم عباس من العراق، نستمع إلى مداخلتها. السلام عليكم أم عباس، حياكم الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي وسلامي لكل كادر مستمعين، أسأل من الله لكم التوفيق
يا السلام. أهلا وسهلا ومرحبا أم عباس، حياكم الله.
بالنسبة لمحوركم اليوم محور جميل وهادف، دائما للأسف الشديد يكون شلون مخاصمة بين الشباب، أنه يتصورون أنه دائما الشهادة هي الأهم أو المهارة هي الأهم أو المهنة هي الأهم، يعني هاي الأمور دائما تتداور في حياتنا اليومية. لكن أنا أحس هو شيء مكمل لشيء ثاني. يعني أنت إذا كانت عندك شهادة ويعني كملت دراستك اليومية أو فتشي أنت جاي تدرس علي على متاخد هذه الشهادة لكن أنت ما طبقت هذا الأمر, هذا ما راح يفيدك في حياتك اليومية. لكن أنت إذا سويت هذا الأمر مهارة يعني هواية من نفسك, أنت طبقت هذا العمل وعندك شهادة بي راح يكون عندك خبرة أكثر, راح يكون عندك تطور أكثر حتى من تريد بالمس يعني بالمس يعني مستقبلنا هسه دارج. اليوم نريد نطور من نفسنا حتى احنا هسه في ايامنا يعني اللي نعيش احنا في مكان الريفي يكون على الزراعه. الزراعه اذا ما تعرف شنو محتواها وشنو معناها وشنو هي وراح تزرع زراعتك راح تصير فاشله. لكن
هل برايك لخت ام عباس يعني هل الشخص الذي يتخرج من الجامعه هل هو يحصل او حاصل على التجربه المهنيه والحرفيه التي يحملها الشخص مثلا الزارع في المزرعه يقوم بزراعه, هل هذا الطالب الجامعي الذي تخرج الان من الجامعه هل يحمل نفس تلك التجربه العمليه؟
مثل ما تفضلتوا نحن الحمد لله وشكر لله عندنا مهندسين عندنا أكاديميين عندنا الحمد لله ماجستير في مكاننا اللي ساكنين به, لكن هو تجد الإنسان هو يسمع نفسه يعني إن هذا الأمر مضيف لهذا الأمر إنه يفتخر إنه يكون في هذا المكان. يعني هذا الشيء ما يعيب هذا الشيء, وبالعكس راح يكون عنده خبرة أكثر, يكون عنده معلومات أكثر, راح تكون عنده أمور أكثر راح يكون ثقافته أكثر في المجتمع مثل ما نحن اليوم نتواصل معكم في الإذاعة. يعني ما أتكلم أنا معك أنا أكون باعتبارك إنما رسالة إعلامية وصلتها, لكن هذا ما يعيبني في عملي إنه ما يأثر علي في عملي, بالعكس إنه كل الأمور هي حسنة إذا كان عندك تفاؤل وإصرار الحياة اليومية. نتمنى الله لنا ولكم التوفيق دائما.
أحسنتي شكرا.
متفائلين كشباب الحياة اليومية ولا نتشائم من أمر ما ونترك الأمر الثاني, لكن كل شيء هو أحسن عندما تكون أنت جد وتسعى له أكثر.
أحسنتم.
إن شاء الله دائما تبقى الحياة مستمرة
إن شاء الله
جمال الحياة والطبيعة والإنسانية.
أحسنتم شكرا جزيلا لك يا الأخت أم عباس من العراق على هذه المشاركة. نتوقف مع أصدقائنا المستمعين والشباب مع هذه الفقرة ضمن برنامج دنيا شباب بعد فاصل قصير.
دنيا الشباب دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
أهلا بكم أصدقائنا الشباب, والحديث عن المهارة أم الشهادة أيهما أهم, نتحدث عن هذا الموضوع. دعونا نتوقف عند فقرة ومضة شبابية نستمع معا إليها ثم نعود إليكم.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. دراسة جامعية في أحد البلدان العربية قارنت بين أهمية الشهادة الجامعية والمهارات وجاءت نتائجها كما يلي. عند سؤال أرباب العمل عن حدوث تغير في الأهمية النسبية لمؤهلات التعليم عند التوظيف في السنوات الخمس الأخيرة, أجاب 29% منهم أنها بقيت ثابتة, بينما أفاد 48% بأن أهميتها ازدادت، ليوضح 23% منهم أن أهمية التحصيل الجامعي انخفضت عند دراسة طلبات التوظيف في شركاتهم. 44% منهم أشاروا أن مستوى المؤهلات العلمية المطلوبة ارتفع لنفس الأدوار الوظيفية على مدى السنوات الخمس الماضية، وعزوا الأمر إلى زيادة متطلبات المهارات لهذه الوظائف فضلاً عن زيادة العرض في السوق. فيما أجمع 64% من أرباب العمل على أن الحاجة إلى التعليم المستمر مدى الحياة تتطلب مستويات أعلى من التعليم. هذا لا يعني بالضرورة أن الجميع سيحتاج إلى تحصيل درجة الماجستير، ولكن هناك بالتأكيد حتمية التعلم مدى الحياة في القوى العاملة. بدأت الشركات تعتمد على تحليلات المواهب عند دراسة طلبات التوظيف بطريقة جديدة وأكثر صرامة، وهناك ديناميكية أخرى المتمثلة بالقدرة على القيام بتقييمات سابقة للتوظيف على الإنترنت، وهذا يزيد من قدرة الشركات على اختبار المرشح كجزء من العملية بدلاً من الاعتماد على تحصيله العلمي. تتحدى هذه التقييمات دور الشهادات العلمية ولا تستبدلها. ما يزيد عن نصف الشركات بيّنت أنها تستكشف أو تفكر في بذل جهد رسمي للحد من التركيز على الشهادات العلمية وتحديد أولويات المهارات. 23% منهم يقومون بذلك بالفعل، خلاصة القول، في حين يبدو أن المهارات والمواهب تكتسب أهمية أكبر مع الوقت، إلا أن التعليم الجامعي سيحتفظ بأهميته في المستقبل على الأرجح، لكن التحلي بالمهارات المختلفة سيؤدي دورا هاما في التوظيف.
نعم، شكرا لعلياء على تقديم هذه الفقرة. لننتقل إلى مداخلات الأخوة والأخوات مستمعين الكرام عبر الواتساب. الأخت أم مهدي من النجف الأشرف من العراق تبعث لنا بمشاركتها الصوتية، نستمع معا إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بالنسبة لموضوع أيها أهم أو أيها أفضل، المهارة أم الشهادة، إنه ليس كل علم يمتاز به الإنسان أو شهادة جامعية يحصل عليها. يعني في ملاك التفاضل في ذلك هو ما يورث صاحبه الخشية من الله تعالى والقرب منه سبحانه وتعالى. فمثلا قد نجد أنه يترقى الإنسان في سلالة العلم ويزداد بعدا عن الله تعالى، فهذا الإنسان لا وزن له ولا قيمة له. فالعلم إذا لم يكن معه خشية من الله حتى في العلم الديني قد لا يثمر شيئا، يكون وبالا عليه. كما أن المعرفة والحكمة والعقل والمنطق والفكر البشري لا يتوقف على اكتساب الشهادة. لذا نرى في بعض الرجال في من ذوي المناصب الثقافية والشهادات العليا عندما يريد أن يستشير أحدا فإنه يستشير زوجته، وقد تكون غير متعلمة ولكنها تمتلك منطقا وعقلا وقدرة على تحليل الأمور. فالعبرة إذن ليست بالشهادات الجامعية. هذا، وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة. أختكم أم مهدي من النجف الأشرف.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لك أم مهدي من النجف الأشرف. في الواقع يعني هذا ما نشاهده في حياتنا العملية، بأن هناك الكثير ربما حاصل على الشهادة الجامعية إلا أنه يفقد إلى المهارة في حتى في نفس التخصص، بغض النظر عن سائر مجالات الحياة. يعني هو مثلا خريج في دعونا لهكذا يعني للتمثيل أو للمثل نقول، هو خريج مثلا في الهندسة أو ما إلى ذلك، لكنه يفتقد إلى المعلومات الإرشادية لحياة أفضل، فلذلك يلجأ إلى الآخر. فهذا طبعا هذا اللجوء ليس فيه أي إشكال. المهم دعونا نستمع إلى رأي آخر. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا يشاركنا، نستمع إليه.
تحية لكم جميعا.
إليه نحن العرب والبعض من المسلمين من قلة الإنتاج ونوعيته وفاعليته. لماذا؟ لأننا لا نتبع المهارة بل نتبع الواسطة في الشهادة وتقديم البنت على الشاب، مما يحدث البطالة في تلك أو ذاك الدولة. وهذا أيضا ينطبق على الموظف والوزير. شكرا لك أخي أمير واللقاء.
وشكرا جزيلا لك أخ صبحي عبد الحميد من الأردن. من الآراء التي وصلتنا عبر الواتساب ننتقل إلى الآراء المسجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية إلى كادر الإذاعة العربية بطهران وبالتحديد برنامج دنيا الشباب. بالنسبة لموضوعكم اليوم، طبعا الاثنين حقيقة مطلوبات، الشهادة تعتبر مطلوبة والمهارة أيضا مطلوبة، لكن في الحقيقة الشهادة تمكنك من منح، يعني حينما تحصل على شهادة معينة تمكنك من منح وظيفة حكومية. هذه الوظيفة الحكومية توفر لك ضمان اجتماعي مدى الحياة. الضمان الاجتماعي يكون معك حتى الموت، يعني تكون مطمئن أن يكون لك ضمان اجتماعي تستطيع أن تعيش به مدى الحياة. المهارة أيضا هي شيء يعني جميل، ولكن بعض المهارات في مرور الزمن يمكن أن تفقد، يعني ما يمكن أن تبقى المهارة صامدة. الكثير من المهارات في مرور الزمن تم يعني إفقادها. وأيضا أصحاب المهارات، أنا شخصيا أعرف الكثير من أصحاب المهارات يمتلك مهارة، وهذه المهارة يعتمد عليها لغرض يعني كسب معيشته وقوته اليومي، لكن في نفس الوقت هو يتمنى أن يحصل على شهادة لغرض الحصول على وظيفة حكومية تمكن له العيش الكريم مدى الحياة. لذلك أنا من رأيي أنه الشهادة هي أفضل من المهارة. هذا مع
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للشباب بين المهارة وبين الشهادة، أنا أعتقد الشهادة ضرورية ولكن المهارة تكمل الشهادة، ولكن في أحيانا هناك عوائل والشباب غير قادرون على متابعة دراساتهم بسبب ظروفهم الاقتصادية، لذا هناك الله يخلق في هؤلاء الشباب موهبة. هذه الموهبة ممكن أن تكون إعلام، ممكن أن تكون ثقافة، ممكن أن تكون شعر، ممكن أن تكون علاقات عامة. فأحياناً ربما الموهبة والمهارة تتفوق على الشهادة، لأنه هناك بعض الشباب لديهم شهادات عليا ولكن ليس لهم تطبيق على الأرض. وأي أحد عندما يطلب، أي موظف أو أي موظفة شاب أو شباب يطلبون الخبرة، عندما يكون هناك خبرة ولا يوجد شهادة يفضلون الخبرة، لأن هناك مهارات على الأرض طبقت وقد أثمرت في نجاح كبير. ولكن لا أقول أنها الشهادة غير ضرورية، بالعكس ضرورية، ولكن في حال الظروف الاقتصادية إذا كانت غير متوفرة للشباب والله أنعم عليهم في موهبة، أن الموهبة فعلا، وأنا أتكلم عن نفسي، أنا حقيقة لقد تخصصت إدارة وتسويق، لست إعلام، لم أدرس إعلام ولا تمثيل، ولكن الله زرع في عقلي الإعلام والتمثيل، ولقد تفوقت وأخذت أكثر من شهادة، وأنا لم أخذ في دراسة هذا الاختصاص، إنما أعطاني إياها الله موهبة. مريم دولابي من لبنان.
نعم، شكرا لهذه الآراء وهذه الملاحظات وهذه التجارب بخصوص محور حديثنا، المهارة أم الشهادة أيهما أهم. دعونا لنتابع وإياكم الفقرة الإنتاجية الأخرى، مهارات للنجاح، نستمع إليها.
مهارات للنجاح.
أحبتي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم من جديد في هذه المحطة. نقف عند أهم الأسباب التي جعلت من المهارات البديلة منافسا للتعليم الجامعي، والتعرف عليها بحد ذاته يعتبر مهارة للنجاح. أولاً، العلم والمعرفة لم يعودا حكراً على المؤسسات التعليمية لما كانت الجامعة هي الوسيلة الوحيدة للتعلم بنية الانخراط في سوق العمل. لم يكن لأحد أن يشكك في أهميتها. أما اليوم ونحن نحيا بعالم مشابه لعالم الديجيتال الذي كبرنا ونحن نشاهده، وجب السؤال: لماذا نجلس ساعات في قاعات الجامعة للوصول إلى نفس المعلومات مستهلكين معظم أيامنا، بينما نستطيع الوصول إلى هذه المادة من منازلنا من شاشاتنا؟ يكاد لا يوجد مادة تود تعلمها إلا تجد منصات موثقة تقدمها بأبسط وأسهل الطرق دون الحاجة لمغادرة غرفتك. ثانياً، اتساع الفجوة بين متطلبات سوق العمل والمهارات التي تقدمها الجامعة، فهي مجموعة من المهارات التي لا تقدمها الجامعة ويطلبها سوق العمل تدعى بالمؤهلات البديلة. فجوة المهارات هذه ناجمة عن ظهور التقنيات الحديثة والمتطورة في العالم التي لم تستطع الجامعات التعامل معها. فالشهادة الجامعية لم تعد تضمن نيل وظيفة ما، بل إن الأمر يتطلب تعلم مهارات جديدة باستمرار. ثالثاً، ارتفاع تكلفة التحصيل الجامعي مقارنة بالحصول على المهارات البديلة. الارتفاع المستمر في تكاليف التعليم الجامعي وعلى وجه الخصوص في الجامعات المرموقة دفع الكثيرين للتساؤل: أما إذا كان العائد من استثمار كل هذه الأموال في الشهادات الجامعية يستحق ذاك العناء أم لا؟ سيما إن كانت الطرق البديلة والتعليم الذاتي تكفل تحقيق النجاح في الحياة المهنية بشكل مماثل. وبين كل هذه الأسباب التي هي بالأصل مهارات تعلمنا كيف لابد من التفكير الصحيح، لابد أن نختار ما يتناسب مع واقع حياتنا ومتطلباتها بأفضل ما يمكن. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وتحية للزملاء.
وتحية لك علياء، شكرا جزيلا لك على هذه الفقرة. ننتقل إلى ضيفتنا الدكتورة الأستاذة فاتن نظام، الخبيرة في التنمية البشرية والباحثة التربوية، معنا عبر الهاتف من دمشق. الأستاذة فاتن نظام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وشكرا لإتاحة الفرصة.
وعليكم السلام، تحياتي لحضرتك ولجميع المستمعين.
حياكم الله. عفوا، لأبدأ من الإشكالية في فهم يعني شبابنا تجاه موضوع الشهادة أو المهارة، أيهما أهم؟ يعني هذه الإشكالية أكيد وراءها بعض الأسباب المجتمعية، أنت كيف تنظرين وتحددين لنا هذه الأسباب التي أدت إلى أن يحير الشاب بين أن يختار الشهادة ويسعى نحو الشهادة، أو أن يسعى نحو الاحتراف والحرفية والمهارة اللازمة؟
هلا، ممكن كثير ما تنقول انه كلمة الشهادة الأكاديمية وممكن والمهارة المكتسبة، انه يصير في عنا الفرق، انه دائما نحن نتجه الى انه لا، الشخص لازم يكون معه شهادة أكاديمية وانه هو جامعي واخذ شهادة جامعية وهيك، اللي حسب المقدمة اللي تفضلت فيها.
نعم نعم،
انه شخص
نعم تفضل
معه شهادة وشخص ما معه شهادة.
نعم،
الإشكالية هي فقط انه اذا نحن ما معنا شهادة بيكون عنده فقدان او عدم اسباب المجال التعليمي، فهو بحس حاله حتى عنده حالة نقص انه انا ما لي متعلم من هذا الباب.
نعم. يعني الإشكالية واضحة، أنه هناك إذا ذهب الطالب الجامعي المتخرج إلى اللي يحصل على وظيفة، فأكيد يطلب منه سنوات خدمة سابقة بحيث يعني حصل خلال هذه السنوات على المهارة اللازمة. إذا هناك مهارة في بعض الأحيان تكون لازمة للتوظيف، في بعض الأحيان الشهادة تكون هي اللازمة. إذا يعني بين هذا وذاك، يعني ما المخرج كما يقال؟
تماما، نحن دائما بنقول انه لازم يكون في عندنا حتى توازن ما بين الموضوعين. يعني نحن هلا مثلا نقول نحن طالب تخرج من الجامعه فهو معه شهاده اكاديميه، بس وقت يوصل هو على الواقع الراهن اللي هو المجتمع فهو بحاجه كثير لمهارات وخبرات.
نعم نعم استاذه فاتن،
اي مكان مثلا او هي بنقول نحن لسه هو ما عنده خبرة بهذا المجال أو ما لك مكتسب هاي المهارة، وخاصة نحن هلأ أصبحت المهارات هي حياة يعني تعمل تقل للشخصيات. يعني قد ما كان معه الواحد شهادات تمام بالجامعة، إذا أنت ما لك مكتسب مهارات اللي هي تقل شخصية اللي هو يمكن بالشكل الصحيح المهارات اللي هو بنقول التواصل، هي كلها مهارات اللي هي بتخليك تثبت حالك
نعم.
بجدارة الشيء الأكاديمي.
طيب يعني أستاذة فاتن، يعني لا شك أن المهارة والشهادة كلاهما يعني إحداهما تكمل الأخرى، هذا بلا شك، هذا موضوع مهم ومطلوب لأن يتم توظيف الشخص في الدوائر الحكومية أو غير الحكومية. لكن في الواقع الإشكالية، المشكلة التي تسبب هذا الخلل في المجتمع وفي عملية توظيف الشاب، كم نسبة من هذه الإشكالية تقع على عاتق الجامعات برأيك، وكم قسم من هذه الإشكالية تقع على الدوائر و يعني أماكن التوظيف؟
خلينا نقول الإشكالية تقع على طرفين. نحن في كثير عندنا شباب هنا عم يدرسوا بالجامعة وبالمجال التعليمي، هنا بيشتغلوا على انه هنا بقوة حالهم بمهارات معينة. بس خلينا نقول حتى نحن المجالات التوظيف ما لها، الشاب اللي هنا متخرج من جامعته يعني اكيد هو لساته جديد، لساته ما عنده هاي الخبرة، فهون نحن لازم هو يعني مثلا بأي مجال يمكن دائرة مثلا ممكن يعملوا لهم انه يمكن دورة معينة اللي هي بتأهلهم او تعطيهم الخبرة اللي هن بدهم اياها، لان هون عم بصير عندي هون انه عم بصير عنده حرمان للوظيفة اللي هو متمنيها، لان هون في عندي في هي الفجوة اللي عم تكون بين هو شو عنده وبين المجال العملي شو بدهم بالمجال الوظيفي. فهون ممكن كثير انه هون المجال العمل انه في شيء اسمه تريننج اللي هو عمره مدة مثلا 3 أشهر 6 أشهر.
صحيح.
انت مثلا اذا عجبك الشخص
مرحلة التطوير
شهادته الاخذها اكاديمية تشتغل عليه على مجال اللي انتو حابين تعطوه الخبرة بهذا المجال.
صحيح.
فهون بصير في يمكن نوع من التوازن، ونقدر هون ناخذ الطلاب او ناخذ اللي اخذين شهادات جامعية.
صحيح. اسمحي لي لكي نتابع سؤال من قبل احد المستمعين، نستمع إلى هذا السؤال ثم نعود. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لأسرة برنامج دنيا الشباب.
حياكم الله.
ممكن أطرح هذا السؤال؟
نعم تفضلوا.
أخويا ما يعتقد بأن الشهادة نافعة في الحياة، وأبويا يعتقد بأنها ناجحة، فكيف نتعامل مع الأسرة التي تكون لها يعني اختلافات في الرأي؟ فكيف نتعامل معهم وهي نصيحتكم لهم؟ شكرا جزيلا، مع تحياتي كافي علي من العراق.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك يا أخت كافي. هذه الجدلية الأستاذة فاتن، يعني كيف تنظرين إليها وكيف هو المخرج من هذه الجدلية بأمان؟
هل نحن كلمة أن الشهادة هي ناجحة بالحياة؟ طبعا يعني هي الجدلية ما بنقدر نفقدها، يعني قد ما كان في حكي ولغط بهذا الموضوع، توازن الشخصيات يقوم على الجانب التعليمي العملي اللي نحن دائما في عنا مكتسبات، فهي أكيد أكيد ما بنقدر نقول إنه هي لا تنفع، ما في هي شيء. حتى الشخص اللي هو ما بيكون معه هي الشهادة قد ما وصل لمركز وقد ما وصل لمكان معين هو بيحس بحاله في عنده حالة اسمها حالة نقص، لأنه يعني أنا ما عندي هذا الموضوع بالشهادات. بس نحن فيها شيء اسمه التوازن، ما أنا وازن ما بين الخبرة وما بين الحياة، خبرة الحياة وما بين الشهادة الجامعية أو الشهادة الأكاديمية.
نعم.
هون أنت تخلق من أي شخص هو مو بس أنه يوافق بأي موضوع، لا هو بيكون بصير رقم واحد بأي مجال أنت حطيته فيه، لأنه هو هون جوا من الداخل متوازن، اللي بنقول عليه التوازن العلمي والتعليمي.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذة فات النظام الخبيرة في التنمية البشرية والباحثة التربوية، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق. شكرا لكم.
أهلا وسهلا.
تقول الأخت أم علي الحسيني من العراق، طبعا الشهادة مهمة للشباب، لكن برأيي الشهادة ليس مقياس للنجاح والمهارة، مطلوبة للشباب لأنها مهمة في المجتمع. أنا كأم لدي شباب مثقفين ذات شهادات عالية، منهم الضابط، الصحافي، المحامي، لكن تبقى المهارة هي صنعة ضرورية للشباب خصوصا في هذه الظروف الصعبة. هناك شباب لديهم شهادات وتخرجوا من الجامعات لكن بدون جدوى لأن لم يحصلوا على مكانتهم في المجتمع، وأرجو للشباب كل التوفيق والنجاح. شكرا جزيلا لك يوم علي على هذه المشاركة. أما أخونا الفاضل محمود كاظم من طهران، نعم، يقول المهارة أم الشهادة أيهما أفضل في التعيين بالوظائف الحكومية؟ وجهة النظر هي كلتا الحالتين مطلوبة عند التعيين. أنا عند التعيين في أحد الدوائر الحكومية فضلوني أنا لوجود الخبرة الكافية في مجال الطاقة، وتم تعييني في الشركة، كنت ناجحا إلى درجة كافية من العلم، وكنت أطمح إلى الكثير من العلم، ولكن القدر كان قاس هذا الحال في الثمانينات. نعم، شكرا جزيلا لك محمود كاظم على نقل هذه التجربة. طبعا هذه هي المشكلة، يعني هناك من يحمل على المهارة الكافية لكن بسبب فقدانه للشهادة الجامعية فيتم يعني رفضه لتوظيفه في كثير من الأماكن، لكن هناك البعض ممن يحمل على المهارة الكافية، على الخلفية العملية الكافية التي تؤهله لكي يدخل إلى يعني الدائرة الفلانية أو المعمل الفلاني أو الصنعة الفلانية. المهم هذا بإمكانه، يعني هناك في جمهورية إيران الإسلامية هناك بعض الجامعات يعني في السنوات الأخيرة تم التأسيس لهذه الجامعات، الجامعات التطبيقية علمي كاربوردي كما يسمى في إيران. هذه الجامعات تستقبل هؤلاء وتعلمهم القضايا النظرية باعتبارهم يحملون الكفاءات العملية وتدربوا كثيرا في هذا المجال، حصلوا على التدريب الكافي، اليوم هم سوف يدخلون إلى هذه الجامعات ويحصلون على القضايا النظرية وبشكل معلومات أوسع وممنهج. إن شاء الله لهذا الحديث صلة بإذن الله تبارك وتعالى في يوم الاثنين القادم، سنتابع هذا الموضوع معكم ومع ملاحظاتكم، وإن شاء الله نقل تجاربكم في برنامج دنيا الشباب. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإسلام نور للحزان الحائرين، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين يا أخي للضائعين.
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات تائها في كل أرض جهلا سر الحياة؟
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات تائها في كل أرض جهلا سر الحياة؟
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات تائها في كل أرض جهلا سر الحياة؟
شعلة الإسلام نور للحزان الحائر.